وجهه أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. ما زلنا نستمتع بسيرة رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع صلح الحديبية والأحداث التي جرت حوله، والصلح كبير والقضية خطيرة حقيقة ومؤثرة في اتجاه السيرة النبوية، ولعلها من أكبر الأحداث التي غيرت في مسار الدعوة، ولعل الانفتاح الكبير الذي حققه المسلمون بعد ذلك والآثار المجيدة وفتح خيبر ثم فتح مكة المكرمة ثم انتصار حنين ثم قدوم الوفود من كل مكان تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا، كل هذا كان من منشأ هذا الصلح الذي نتحدث عنه، الصلح الحديبية. ولذلك أنزل الله عز وجل بعد الصلح الحديبية سورة تعبر عن الصلح ومجريات الأمور في أثنائه وما حدث قبله وأثنائه وبعده، وهذه السورة سورة الفتح. وارجع اقرأ سورة الفتح بعد ما تكون سمعت هذه الحلقات مرة واثنين وثلاثة، دراسة مهمة، تجد أن السورة تنطق بأشياء كثيرة جدا نحن نحتاجها في زماننا الآن. شيء يدعو للفخر حقيقة أن ننتمي إلى هذا الدين وأن ننتمي إلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو خرجنا من هذه الحلقات فقط أننا أحببناه صلى الله عليه وسلم وعزمنا على أن نسير في طريقه، فهذه أكبر النتائج وأعظم الأثار. نسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الحلقات وأن ينفع المسلمين بسيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم. في الحلقات الماضية تحدثنا عن مقدمات الصلح الحديبية، تحدثنا عن أن الصلح الحديبية لم يكن من أول مرة جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مفاوض قريشي، إنما حدث مرة واثنين وثلاثة وأكثر من مرة حوارات ومناقشات ومداولات متكررة، وكاد الناس في كل مرة أن يعتقدوا أن الأمور ستفضي إلى فشل في المفاوضات، لكن سبحان الله تحدث مرة جديدة، جولة جديدة وجولات متكررة، حتى وصلنا في النهاية إلى الوضع الذي نحن عليه، وسنصل إن شاء الله في الحلقات القادمة إلى منتهى صلح الحديبية وما وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتفاقات ونتائج مع المشركين. في الحلقات اللي فاتت قلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينوي السلم من بداية القصة، لا يريد حربا، إنما يريد فقط أن تحدث بينه وبين المشركين مدة من الزمن، فترة معاهدة نقعد فيها بعيد عن القتال، بعيد عن الحروب، بعيد عن الدماء والذكريات المؤلمة، نقعد فترة من الاسترخاء والهدوء والسلم الحقيقي. هذا مطلب حقيقي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الجو الهادئ سيقرأ الناس ويتعلم الناس ويتعرف الناس على دين الله عز وجل. الجو المشحون بالصراعات والصدامات والدماء والأشلاء، هذا الجو لا يستطيع الإنسان العاقل فيه أن يفكر، ودين الإسلام يعتمد على التفكير، يعتمد على العقل، يعتمد على الدراسة، على المنطق، على الحجة، على البرهان. كل هذا غير موجود في ساحة القتال، كل هذا موجود في الأجواء الهادئة المطمئنة. عشان كده تلاقي أعداء الإسلام دايما يشعللوا الأحداث، عايزك دايما تعيش في اضطراب، دايما تعيش في عصبية، دايما تعيش في توتر. هذا التوتر لا يفضي أبدا إلى قراءة جيدة لدين الله عز وجل. أما الهدوء، حتى ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول قل إنما أعظكم بواحدة، والكلام من رب العالمين سبحانه وتعالى للإنسان. تخيل لما يعظ الله عز وجل الإنسان ويلقي هذه الكلمات يعني في أذنه يتلطف إليه للإنسان، والإنسان صغير في هذا الكون قليل، لكن ربنا بيعلمنا الأسلوب. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إنما أعظكم بواحدة، أمر واحد فقط أعظكم به، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. كل واحد أو اثنين مع بعض، مثنى وفرادى، يا إما أنت لوحدك يا إما أنت واحد صاحبك، اثنين فقط. لو قعدتوا كتير مع بعض، أشرار كتير مع بعضهم، ناس كتير مع بعضهم كارهين هذا التيار، كل واحد يشجع التاني على المعصية والحرب والصد عن سبيل الله فلا يتفقوا. لكن ربنا سبحانه وتعالى بينصحنا كل واحد لوحده يقوم يفكر أو يشترك مع أحد أصحابه أو أحد أقرانه. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هكذا يقول القرآن الكريم، هذا الرجل صاحبكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو أولا صاحبكم، وليس فيه جنون، أنتم خبرتموه عشرات السنين، 40 سنة قبل ما يقول هذا الأمر ويقول بأمر هذه الرسالة. فال40 سنة هل لاحظتم عليه جنونا أو اضطرابا أو خبلا أو خروجا عن الأعراف أو الآداب أو الأخلاق أو كذا أو كذا؟ كنتم تسمونه الصادق الأمين، كنتم هذا بالعقل، هذا المنطق وهذا التفكير وهذه الحجة في جو الشحناء لا يكون متوفرا أبدا. يكون في دايما توتر وصدام، وعايزين انتقام وعايزين ثأر وعايزين رد فعل وعايزين كذا كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاري هذا الموقف كله وعايز الأمور تهدى فعلا، وجاي من أول يوم بيقول ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين الناس، مش عايز حرب معهم وسيبوني مع الناس، مفيش داعي ان احنا نتحارب مع بعض. وكان طالب مدة يعملوها أيا كانت هذه المدة، عددها كم سنة لسه هنتفق مع القرشيين. أهل قريش ما كانوش عايزين هذا الموضوع ورفضوا هذه القضية، هم مش عايزين يتغلبوا، وهم عارفين أن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول، وكذبوا سنين طويلة جدا لمصالح كثيرة جدا عندهم، تفصيلات فيها كثيرة ومتعمقة ومتجذرة حقيقة من أول علاقتهم الرسول صلى الله عليه وسلم من أول يوم في البعثة إلى هذا الوقت الذي نحن فيه الآن في العام السادس من الهجرة النبوية، يعني 19 سنة وهم يدركون أنه رسول لكن يكذبونه. فمش عايزين يخش عليهم مكة المكرمة يعني معتمرا، لأن ده هيكون فيها نوع من الإحراج لهم قدام العرب، أن عدوهم استطاع أن يدخل مكة المكرمة كما يريد هو معتمرا أو حجا أو أي شيء. فكانوا رافضين هذا المبدأ، لكنهم في حالة ضعف زي ما اتفقنا، فما عندهمش القدرة على القتال، عملوا شوية مناوشات، بعتوا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، ساعتها كان لسه مشرك زي ما قلنا، وقف بينهم وبين مكة المكرمة. الرسول صلى الله عليه وسلم تركه وانصرف واتجه ناحية مكة المكرمة وما قدروش يحاربوه، فالموقف صعب على قريش، عشان كده بعثت مرة والتانية رسل من عندها عشان تحل الموقف. تكلمنا في الحلقة الماضية وجايز اللي قبلها على رسولين، تكلمنا على بديل ابن ورقاء الخزاعي، وقلنا أن السمة الرئيسية التي كانت تظلل حواره مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانت سمة الرقة والأدب واللطف في التعامل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى بديل، بديل ابن ورقاء الخزاعي من قبيلة خزاعة، وقبيلة خزاعة بينها وبين قبيلة بني هاشم علاقات قوية جدا قديمة، والرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وهذا الرجل من خزاعة، فهم قريبين من بعض، وقريش كانت بتتلطف أنها بعتت واحد من خزاعة، فالحوار اللي دار بينهم كان حوار لطيف ومؤدب، والراجل راح قال لقريش في النهاية: والله انا شايف ان انتوا يعني عرض عليكم خطه رشد فاقبلوها، خدوا منه المده اللي هو عايزها، حطوا الحرب بينكم فتره معينه من الزمن وشوفوا بعد كده ايه اللي هيحصل بعدها بفتره من الزمن. فالكلام ده الطرح ده ما عجبش قريش، وجاء بعتت عروه بن مسعود الثقفي اللي اتكلمنا عليه الحلقه الماضيه بكاملها، والخلفيه بتاعت عروه بن مسعود الثقفي مختلفه عن الخلفيه بتاعت بديل بن ورقاء الخزاعي. اذا قلنا ان بديل بن ورقاء رجل لطيف في التعامل، فعروه بن مسعود كان جاي يهدد، فكان راجل مختلف في التعامل، جاي راجل يدي أوامر، وكان أصلا عظيم من عظماء العرب، فعنده عنجهية وعنده كبر وعنده يعني نظر إلى نفسه، وشايف أنه عليه أن يملي ما يقول على رسولنا صلى الله عليه وسلم. ورسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا الطرح، والصحابة الكرام ما قبلوش الطرح ده، وشفنا أدي رد الفعل كان قوي جدا من الصحابة، وصل إلى درجة العنف، وصل إلى درجة الكلمات اللي احنا ما تعودناش نسمعها من الصحابة، والأفعال اللي ما تعودناش نشوفها من الصحابة حصلت مع عروة ابن مسعود الثقفي. بالإضافة إلى أن عروة ابن مسعود الثقفي من قبيل الثقيف، وقبيل الثقيف لها تاريخ مؤسف مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، شفنا الأحداث القديمة سنة 10 من البعثة لما رجموه بالحجارة كما قلنا، ويعني صدوها أبشع صد عن مدينة الطائف، وكان تعامله معه غير أخلاقي بالمرة وغير متوافق مع أعراف العرب. فتاريخ الرجل وطريقة عرضه في الحوار استلزمت أن الصحابة يردوا عليه هذا الرد العنيف، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل بهذا الرد العنيف من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فشفنا رسولين، بديل بن ورقاء الخزعي تعاملنا معه بطريقة، وعروة بن مسعود الثقفي تعاملنا معه بطريقة أخرى مختلفة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم مش بيتعامل بطريقة عشوائية، يعني مش استامبة كده أو طريقة معينة ثابتة قالب معين لا يتغير بيتعامل بيه مع كل الناس وهي كلمة واحدة وخلاص. لا، هو عنده مرونة كبيرة جدا، تكلم مع ده بطريقة وتكلم مع ده بطريقة تابعا لدراسته صلى الله عليه وسلم لكل شخصية قادمة عليه. وهذا أروع درجات الدبلوماسية وأروع درجات التواصل مع الناس. قبل ما تتكلم مع واحد ادرس تاريخه ويدرس قصته ويعرف خلفياته ويعرف بيفكر في ايه، دايما حط نفسك مطرح اللي قدامك، شوف طريقة تفكيره وواجه هذه الطريقة بالطريقة التي تناسب هذا الأمر. هذه ما يدرس في جامعات العالم في طرق التواصل مع الناس، ويقول لك دايما ادرس الشريحة اللي قدامك والشريحة المخاطبة ونفسية الذي يتكلم معك. كل الكلام ده علمه لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة واكثر وبمنتهى السلاسة، ووحي ليس فيه خطأ وليس فيه أي نوع من الزجأ والضلال. احنا مفروض نرجع فعلا للسيرة في كل نقطة من نقاط حياتنا. عملت ايه قريش بعد الموقفين دولت؟ الرسولين لم ينجحوا فيما يريدونه من تنازلات من رسولنا صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لسه مصر على قضية انه عايز يضع مدة بينه وبين قريش يمنع فيها القتال عشان يفتح قلوب الناس ويدي الناس فرصة تفكر في الإسلام في جو هادي ما فيهوش توتر ولا حرب. قريش بعتت واحد ثالث، الواحد الثالث ده اسمه الحليس ابن علقمة. الحليس ابن علقمة من الأحابيش، الأحابيش دي قبيلة برضو ملاش دعوة بالحبشة، هي قبيلة اسمها الأحابيش وقبيلة عربية موجودة في الجزيرة العربية، كانت بيوتها أو مقرها قريب جدا جدا من مكة، وكانوا بيتعاونوا مع مكة في أمور كتيرة وبينهم أحلاف كتيرة جدا مع مكة ومع قريش، وكانوا من الذين حاصروا المدينة المنورة سنة 5 من الهجرة في غزوة الأحزاب. فالحليس ابن علقمة من الأحابيش من بني كنانة من الأحابيش جاي عشان يعمل التفاوض. خلي بالك ان ده تالت رسول ليس من قريش، الاولاني من خزاعة والتاني من ثقيف والتالت من الأحابيش، كلهم رسل وسطاء ليسوا من قريش. قريش الى هذه اللحظة لو عايز فعلا تعمل مفاوضات صادقة وعايز فعلا تقعد على طاولة عادلة لتقيم مفاوضات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تبعتش الناس من براها. قريش مش قبيلة صغيرة، قريش قبيلة كبيرة، بل هي أكبر وأعز وأعظم القبائل العربية قاطبة، فما تحبش أن حد يتكلم باسمها، هي تتكلم باسم الناس كلها لكن ما حدش يتكلم باسمها. لكن في هذا إظهار شديد لضعف قريش، ضعف قريش العسكري، نتكلم في واقع نراه الآن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده زي ما قلنا أكثر من مرة، ثالث مرة يبعتوا واحد من بره قريش، وده امر الناس ممكن تستغربه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل معه بمنتهى الواقعيه لانه عارف ان دي علامه على ضعف قريش. فجه الحليس بن علقمه من بعيد شاف الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد بره مكه المكرمه، قاعد في الحديبيه، احنا قلنا الحديبيه لعدة كيلومترات من مكه، وقاعد على حته عاليه فشايف الناس اللي جايه من بعيد، فشاف الرسول القادم من ناحيه مكه هو الحليس ابن علقمة الكناني من بني كنانة من الأحابيش، عرفه صلى الله عليه وسلم. طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عايش في مكة المكرمة طول عمره، عارف الناس كلها والبلاد بتاعتها صغيرة كل الناس عارفة بعضها، فأول ما شافه عرفه وقال هذا. شوف بقى الكلام الرائع، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وامشوا في نهجه، شوف القمة في السياسة والقمة في التفكير والروعة في الأداء صلى الله عليه وسلم. يقول هذا من قوم يعظمون البدن، يعظمون الهدي، يعظمون ما يهدى إلى بيت الله الحرام. هذا من قوم يتحنثون يتعبدون، يعني الراجل ده عنده نزعة دينية أكبر من غيره من الناس، قبيلته تعظم البدن وتعظم ما يهدى إلى بيت الله الحرام. ابعثوا البدن في وجهه، ابعثوا البدن في وجهه، وروه ان احنا فعلا جايين للعمرة. لو ورتوه هذا الكلام هو هيتحرك جدا جدا، لأنه هو راجل متدين على دينهم وعلى طريقتهم وعلى ملتهم وعلى تحريفهم وعلى كذا وكذا، لكن دي خلفيات حطها رصاصا في دماغه وهو بيفكر إزاي يتعامل مع الحليث ابن علقمة الكناني. دول ده راجل متدين على طريقتهم، والتدين بتاعه بيلزمه إن هو يحترم موضوع البدن ده، موضوع الإبل اللي مهداة إلى بيت الله الحرام اللي هتتذبح لفقراء الناس، وهو أنتوا جايين تعملوا عمرة، فبعثوا في وجه البدن، وروني البدن اللي احنا جايبينها بقالها محبوسة أيام معانا ما دخلتش مكة المكرمة، وفي فقراء في مكة المكرمة مستنيين يتذبح لهم البدن ديت، هيتحرج والله. مش بس كده، استقبلوه بالتلبية، ده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوف التفكير السياسي والمنطقي والدبلوماسي والمؤدب واللطيف، يعني قول ما تقول والله مهما قلنا لا يمكن ابدا ان نوفيه حقه صلى الله عليه وسلم. الناس الصحابه على طول قاموا طلعين البدن الابل واطلقوها في وجه الرجل قبل ما يجي يتكلم، قبل اي كلمه في الحوار، شاف البدن من كل حته متعلق فيها القلائد زي ما انتم عارفين، وقلنا شرحنا في اول الحلقات او اول موضوعنا عن صلح الحديبيه انهم كانوا بيحطوا علامه في رقبه البدن عشان تقول ان البدن ده هيتذبح لله عز وجل. فكل الابل متعلق فيها العلامه، والعلامه يبدو عليها القدم بدات تترهل وبقى فيها اتربه وفيها كذا مركونه فتره طويله. الراجل احرج اول ما شاف كده، وتحرك الصحابه ملبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، رفعوا اصواتهم بالتلبيه. ده مش جيش، دي ناس جايه تعتمر، دي ناس جايه تحج الى بيت الله الحرام او تعتمر في بيت الله الحرام، دي جايه ناس قصد قريش اللي هي كانت تتيه على الناس وتفتخر عليهم بانها ترعى الحجيج والمعتمرين، يبقى ازاي نحاربهم وازاي نصدهم. الراجل عارفين عمليه رد فعله كان غريب جدا، ما دارش معاه حوار ولا كلام ولا سلام ولا اي شيء خالص. اول ما شاف المنظر ده قام لافف وراجع، لافف وراجع، ولا كلمه واحده مع الرسول صلى الله عليه وسلم. واول ما رجع الى القرشيين زعماء مكه اللي قاعدين مستني، عملت ايه؟ قال هؤلاء قوم قصدوا بيت الله، لا ينبغي لهؤلاء ان يصدوا، لا ينبغي، افتحوا لهم الطريق، لا ينبغي لهؤلاء ان يصدوا. نصر سياسي على اعلى مستوى. ادي واحد من خزاعه رجع قال كلام نفس الكلام ده، وواحد من ثقيف ناحيه ثانيه خالص رجع قال نفس الكلام، وادي واحد من الاحباش رجع قال نفس الكلام، والثلاثه من احلاف قريش، والثلاثه قريبين الى قريش. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الاولاني والثاني والثالث قدر يغير فكره وسياسته ويدخل له اللي هو عايزه بالطريقه التي رايناها، في منتهى السلاسه وفي منتهى الادب وفي منتهى اللطف. هي دي السياسه يا اخوانا، دي مش سياسه ولا ايه؟ دي مش طرق سياسيه. يقول لهم ايه؟ لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه. امال ده ايه؟ امال اللي احنا بنتكلم عليه ده ايه؟ بس سياسه مؤدبه لطيفه. احنا اول ناس اضفنا في الدنيا كلها ما يسمى باخلاق السياسه واخلاق الحروب. الناس كلها عندها الحروب دم واشلاء وقتال وصراع وتعدي والام كثيره، والناس عندها كلها سياسه خداع ومكر ودهاء ويعني اشياء كلها خروج عن الاخلاق، وبدل انت اخلاقي ما ينفعش تبقى سياسي. هذه اعتبارات الناس. اما عندنا في ديننا فلا فرق بين السياسي وبين الشيخ وبين العالم وبين الاقتصادي، كله لازم يبقى اخلاقي، كله على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقه التي علمنا اياها، كسب بها صلى الله عليه وسلم بهذه الاخلاق، كسب وحقق نجاح. ادي الاولاني وادي الثاني وادي الثالث. لا ده مش موضوع صدفه يعني، ده موضوع متكرر، موضوع حتمي ان يصل الى النتائج هذه من سار في دربه وعلى نهجه صلى الله عليه وسلم. لما قال الكلام ده لقريش ماذا فعلت قريش؟ الحليث بن علقمه بيقول لهم الراجل ده جاي ما ينفعش تصدوه، لا ينبغي ان يصد عن بيت الله، اقبلوا منه خطه الرشد الذي عرضها عليكم، من غير ما يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، بس شاف من غير ما يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول لهم نفس الكلام، اقبلوا منه خطة الرشد التي عرض عليكم. ماذا قالوا له؟ شوف عشان تعرف ان من الصادق ومن الكاذب، من الذي يريد خيرا للأرض ومن الذي يريد شرا لها. شوف هذه ادي الرسول صلى الله عليه وسلم بالطرح بتاعه المؤدب اللطيف قالوا كذا مرة، قالوا له ايه؟ قالوا له اجلس فما انت الا اعرابي لا علم لك. دلوقتي بقى مش كويس، ما انت الا اعرابي لا علم لك، اجلس. طب انتوا بعتوه ليه؟ لو هو اعرابي لا علم له ولا قيمه له في اعينكم، لماذا قبلتم ان ترسلوه في هذه المهمه الخطيره؟ أنتم ما أرسلتوه إلا ليحقق لكم نفعا معينا، فإن جاء النفع إلى غيركم رفضتموه إن كان حقا. هذه الحقيقة. حط بيننا وبين الأعداء أي وسيط، لو الأعداء ما عندهمش صدق أو إخلاص أو وفاء في التعامل لا يمكن أبدا أن تتم المعاهدات. ده اللي كانت قريش عاملاه، مش عاجبها الكلام ده كله، عايزة واحد يرضيها ويصل إلى ما تحققه هي من نتائج أو نصر أو فوز، حتى وإن كان بالباطل، حتى وإن كان بمخالفة الأعراف والقوانين، حتى وإن كان على غير منهجها هي شخصيا، لأن قريش كانت تسمح لكل الناس أن يدخلوا بيت الله الحرام. اللطيف جدا في اللقطة يا إخواننا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين الكفار، مع أنه كله في النهاية كفار. شوف القرآن بيقول في أهل الكتاب ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وأطراف النهار إلى آخر الآيات. أناء الليل هم يسجون وهم يسجدون، فالآيات بتقول أن أهل الكتاب ما هم مش كلهم زي بعض، في واحد نصراني متشدد ممكن يحاربك، وفي واحد من لطيف ممكن يتحاور معك ويتفاوض معك، وكذلك في اليهود كلام القرآن الكريم. لكن هذا أصلا كمان مطبق حتى على المشركين. الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين المشركين. حليس ده راجل متدين أتعامل معه بطريقة معينة، وغيره على شكل تاني ليه طريقة تانية، ليسوا سواء، وده بيحقق نتائج. لكن قريش مش عايزة ترتدع بهذا الموضوع. أثناء هذه المفاوضات رسول والتاني والتالت شباب قريش من الشباب المتحمسين اللي قاعدين جوه مكة المكرمة، مش عاجبهم المنظر اللي شايفينه ده، ناس متهورة شايفين الرسول الأول والتاني والتالت وزعماء قريش الكبار زي ما بيقولوا كده بيجروا ناعم مع الرسول عليه السلام، عايزين مفاوضات، هم مش عاجبهم الوضع لكن مش قادرين على القتال. الشباب الصغير اللي تحت متهور، عايزين نقلبها ضلمة وعايزين نجيبها دم وعايزين كما يقولون دائما. عام 50 واحد من الشباب دول جامعين نفسهم وعلى رأسهم عكرمة ابن أبي جهل طبعا رضي الله عنه، ساعتها كان لسه مشرك، وقاموا جامعين نفس خارجين 50 واحد بالليل وقال لك يا عم بلا مفاوضات بلا جدال بلا مناظرات بلا كذا كذا كذا، قاموا واخدين نفسهم وداخلين على معسكر المسلمين بالليل وهم نايمين يريدون أن يقتلوا منه واحدا أو أكثر. لما يقتلوا حد من المسلمين تولع الدنيا، لما تولع الدنيا توقف المفاوضات. بلطجية، نظام بلطجية، هنخش عليكم العقلاء اللي فوق اللي بيفكروا بيدبروا وبيحاولوا يوصلوا للنتيجة، هنوقف هذه المفاوضات، هنشعل للدنيا، هنوتر العلاقات، هنقول زي ما تقول بقى ده فعل الناس السفهاء. لكن ده حصل، 50 واحد طلعوا علشان يغيروا على معسكر المسلمين 1400. خلي بالك هم مش داخلين يفنوا المعسكر ولا يحاربوه، هم بس عايزين يشعللوا نار الفتنة بين الاثنين، عايزين يولعوا الموضوع. ده هدف كبير جدا جدا من أهداف السفهاء، وده اللي حصل فعلا. أول ما دخلوا وصلوا لحد معسكر المسلمين وها هيبتدوا يذبحوا في واحد من المسلمين أو مجموعة من المسلمين. قائد الحرس الإسلامي ما شاء الله لا قوة إلا بالله محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه معاه فرقة واقفين للحراسة والحماية، مستخبيين في أكمنة حوالين الجيش الإسلامي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أحسن شيء أروع شيء إنك تجد التقوى والورع والتعبد والتوجه إلى الله ومعه الكفاءة والمهارة والقيادة وحسن الإدارة وحسن اختيار الأماكن والاختباء والمناورة والقدرة على القتال، كل ده على أعلى مستوى. دول مش مشايخ جايين مش فاهمين حاجة في القتال ولا في الحروب ومجرد كلام وقال الله قال الرسول بس، لا لا لا، دول محترفين، عندهم قدرة على تأمين المعسكر الإسلامي تماما، عندهم قدرة على حمل السيف على القتال. 50 واحد اتمسكوا، الله أكبر، فعلا حاجة مذهلة. 50 واحد اتأثروا كلهم في هذه الأجواء، الرسول صلى الله عليه وسلم بقى ماسك في دي 50 واحد. محمد بن حسين صح الرسول صلى الله عليه وسلم معنا 50 أسير من المشركين، الله أكبر. تقولي بقى في موقف زي ده موقف أولا في منتهى العظمة، لأن قريش دلوقتي ممكن من خيرها تيجي في الأرض، لأن أنا معايا أسار أفوض عليهم بقى دلوقتي، أخذ الأسارة دلوقتي وأقول لكم ها نخش مكة ولا نذبح الأسارة دولت، نخش مكة ولا ناخدهم معانا وتدفعوا فيهم بعد كده آلاف الدنانير عشان تخرجوهم، نخش مكة فاوض بقى معاك ثروة 50 أسير. ده غير ان الفضيحة 50 واحد من شباب قريش من العسكريين من المقاتلين اتمسكوا في حركة هوجاء، حركة متهورة، ما همش لا علم بالقتال ولا مع ان هم كلهم فرسان، بس واضح ان العلو والعظمة والقوة عند المسلمين وليس عند المشركين. فكان وضع الحقيقة في منتهى الروعة. رسول الله مسكهم ماذا يفعل؟ عمل حاجة غريبة جدا جدا بتعرفنا يعني ايه اخلاق السياسي المسلم وطريقة تفكيره. اطلقهم جميعا منا بغير فداء، ودي احد الاختيارات المتاحة امام الحاكم عندما يمسك في يده اسارة. عنده اختيارات كثيرة فقهية، الفقه بيضعها لمنها ان يمن عليهم بغير فداء. رسول الله اختار هذا الاختيار، يمن عليهم. ليه يمن عليهم بغير فداء؟ الله اكبر، بص العمق اللي عنده صلى الله عليه وسلم. هو عايز في النهاية، هو بصدق يريد للمعاهدات أن تتم، يريد لا أن يدخل مكة المكرمة الآن مقاتلا وتكثر الدماء حوله فتوجد بينه وبين أهل قريش الطارات والانتقام والدم والثأر والجو يولع في الجزيرة العربية كلها، لأن أنا لو خدت 50 وفوضت عليهم وحصلت نوع من العنجهية عند المشركين وحصل قتال عشان إنقاذ 50، 50 أسير دور ممكن يبقوا 50 قتيل، وممكن تولع الدنيا والجيش الإسلامي يموت منه وده يموت منه، وقابلني بقى بعد 20-30 سنة على ما تهدى الأجواء في الجزيرة العربية. أنا مش عايز ده كله، أنا فعلا عايز الدنيا تهدى، والله عايزين الدنيا تهدى في منتهى الأمانة ومنتهى الصدق. ما عندناش حاجة جوه وبنظهر لكم حاجة تانية غيرها، ما في باطننا نخرجه في الظاهر. هذه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته ووضوح رؤيته صلى الله عليه وسلم وأمانته. حدث ما تحدث عن أخلاقي صلى الله عليه وسلم، يلا يا عم روح، ما تعملش كده تاني، الغلطة دي ما تعملوهاش تاني، احنا صحيين ومصحصحين وروح لنا. أطلقهم جميعا، تخيل كل واحد فيهم هو راجع لبلده مدلدل كده راسه مكسوف ان هو اتمسك يا عيني من غير أي محاولات للانتصار لنفسه. وبعد كده رسول الله صلى الله عليه وسلم عفا، ما اطفال غلطوا غلطه مش مشكله، خلينا في سكتنا وخلينا في هدفنا. كانت كبيره قوي قوي عند المشركين، فعلا كانت كبيره ان هو يجد ان الخمسين راجعين داخلين مكه المكرمه، وعرفوا بجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم مش عايز حرب. دي مش عقليه محارب، يعني دي مش عقليه واحد عايز يحارب ويذبح ويموت، لا دي عقليه رجل يبحث عن السلم الحقيقي وفعلا جاي مش عايز الا عمره، وفعلا نفسه يحط مده حقيقيه ما بيعملش خدعه. لو في خدعة، لو في مكر، ادي فرصة عنده، والفرصة بيسيبها بمنتهى البساطة جدا ومنتهى علو الأخلاق ومنتهى العظمة ورفع الرأس. الله أكبر. رجعوا 50 مشرك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا دي مش شغلانة بقى، كل شوية جايلنا واحد من قبيلة وإحنا بنطول في الوقت ونطول في المدة، وإحنا سايبين بلادنا، إحنا هنا في الحديبية على بعد 500 كيلومتر من المدينة المنورة، عايزين نخلص من الموضوع ده، عايزين راجل نتكلم معاه نعرف نخلص مع المفاوضات، مش كل شويه وصيك من قبيله ثانيه، مش عايزين تبعث لنا واحد، احنا نبعث لكم واحد، خلاص احنا نخرج واحد من عند المسلمين يخش الى داخل مكه المكرمه يعمل المفاوضات اللي احنا عايزينها. هو لما يخش مكه المكرمه مش هيلاقي الا سياد مكه، هيقعد بقى مع ابي سفيان، يقعد مع سهيل بن عمرو، يقعد مع صفوان بن اميه، يقعد مع اي حد من كبار قريش يتفاوض معه ويتكلم معه. فده اللي فكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فاختار خراش ابن أمية الخزاعي رضي الله عنه وارضاه. أنتم ما تسمعوش اسمه كتير لأن ما حصلش أحداث كتيرة خاصة به إلا الحدث اللي هذكره دلوقتي. خراش ابن أمية رضي الله عنه لما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما دخل إلى داخل مكة المكرمة قام أغار عليه السفهاء. شوف برضو نفس القصة، رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز السلم وهم عايزينها مولعة، هكذا دائما. لما بتشوفوا الاحداث دلوقتي يا شباب يعني في مصر وفي غيرها بتولع باستمرار، وكل ما تهدى حد تاني يولعها، اعرفوا بقى اعرفوا مين اللي بيدور على الخير ومين اللي عايز يشعل الدنيا، مين اللي عايز السلام للبلاد ومين اللي عايز الحرب للبلاد، مين اللي عايز الدم ومين اللي عايز الراحه والامن والامان. الرسول صلى الله عليه وسلم مره واثنين وثلاثه بيحاول كتير زي ما انتم شايفين، هذا التوجه الاسلامي، والتوجه التاني مش عايز. دخل خراش بن اميه ام اغار على ناقته وقاموا قاطعين رجلها، قام واقع خراش بن اميه وهاجمين عليه بالسيوف لسه هيقتلوه. دخل الاحابيش، الاحابيش كانوا متعاونين مع قبيله خزاعه فاجاروه منعوه ان يقتل، يعني على اخر لحظه الحمد لله ما اتقتلش، وقاموا مرجعين للمسلمين. فاول واحد ما نفعش، الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلاص بقى انتوا كده دمين حرب ودم يلا نحارب. لا لسه برضه هحاول تاني ان نعمل مفاوضه. ففكر نبعت مين تاني عشان نعمل مفاوضه. فكر في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. اذا كنتوا بقى تعديتوا على خراش بن اميه فانا هبعت لكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا عمر ما شاء الله قوي معروف بقوته في قريش، مفاوض جيد جدا جدا، ومش جيد جدا جدا، ممتاز جدا جدا ما شاء الله عليه، عنده ذكاء وعنده فطنه وعنده درايه وعنده حكمه وعنده علم واسع جدا وعنده درايه بالفقه الاسلامي وحدود المفاوضات الاسلاميه. حدث يعني ما شئت ان تحدثه عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فرجل قوي ممكن يعمل شيء من الرهبه عند قريش، ورجل مفاوض عنده قدرة على التفاوض والحوار والجدل والمناظرة، ورجل عنده علم عنده خلفية يقدر ياخد قرار وهو قاعد هناك شرعي ما يبقاش فيه خطأ يقع فيه مع الدين الإسلامي أو الشريعة الإسلامية، في نفس الوقت رجل موفق ومسدد. ده احنا شفنا القرآن الكريم كتير ينزل موافقا لرأيه، فلما يقول رأي ممكن الرأي ده يكون موافق لما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه راجل موفق وفي موافقات عمر دي كتيره جدا جدا ممكن نفرد ليها حلقه كامله نتكلم عليها من روعتها. يعني ايه موافقات عمر؟ يعني كان يقول راي فينزل القران موافقا لرايه هو، واحيانا كان رايه بيكون مخالف الرسول صلى الله عليه وسلم زي قضيه اسره بدر، فينزل القران موافقا لراي عمر وليس موافقا لراي الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه من اعجيب الامور، لكن حصلت مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب كما يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فدي كلها صفات. واضف الى كل ذلك انه كان الموكل اليه، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيبص زي الامور، انه كان الموكل اليه في قريش في زمان جاهليتها السفاره. قريش في زمان الجاهليه كان عندها 10 قبائل بتديرها، كل قبيله شايله امر، دي شايله موضوع الرايه في الحروب وموضوع الموضوعات العسكريه، وده شايل موضوع الديات يدفع الديات لما حد يتقتل او يصاب، وده شايل موضوع حجابة الكعبة ورعاية الحجيج وكذا وكذا من أمور الحج زي وزارة الحج كده، وده شايل مفتاح الكعبة لا يدخل الكعبة أحد إلا بإذنه، وواحد شايل السفارة. لما قريش تعمل أي مفاوضات مع أي قبيلة هذا الرجل هو الذي يتحرك، أو هذه القبيلة هي التي تتحرك. القبيلة اللي كانت شايلة قضية السفارة كانت قبيلة بني عدي، وكان سيدنا عمر بن الخطاب من بني عدي، هو السفير بتاع بني عدي. يعني بني عدي عندها موضوع السفارة، لما اختارت واحد منها يمثلها كسفير لقريش اختارت سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فهو سفير قريش سابقا قبل موضوع الإسلام بتاعه كان سفير قريش. طبعا بعد ما أسلم خرجوه من موضوع السفارة ده، فبيختار سفير عنده دراية بالسفارة وأدبيات السفارة ودبلوماسيات السفارة والطرق المناسبة. بيختار رجل قبل قريش كسفير، بيختار رجل قوي ممكن يعمل رهبة عند قريش، رجل عالم، رجل كذا كذا زي ما وصفنا في وصف عمر بن الخطاب. ده فكر الرسول صلى الله عليه وسلم في اختيار عمر بن الخطاب. فقال له قوم يا عمر انت بقى تبقى انت رسولنا عند المشركين وتوصل لهم الرسالة احنا عايزين نوصلها، ان احنا جايين معتمرين وعايزين نعمل مدة ومش عايزين حرب، وتتواصل مع المسلمين الضعفاء اللي موجودين جوا مكة تطمنهم ان شاء الله ربنا هيفتحها قريب وهيكون خير كبير، الناس اللي ما عرفتش تهاجر نتيجة ضعفها الشديد الموجودة في داخل مكة المكرمة. دي كانت مهمة عمر بن الخطاب. إيه رد فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ أعجب ما نتخيل. قال له لا يا رسول الله ما أقدرش، مش أنا اللي أقدر أروح هذه المهمة. شيء غريب جدا جدا، إحنا طبعا كلنا دلوقتي ممكن اللي ما يعرفش القصة مستغرب. عمر بن الخطاب يرفض مثل هذه المهمة واللي بيختاروا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله ليس لي من بني عدي أحد يمنعني، أنا رجل واقعي جدا جدا. شوف الكلام، هو بيقترح على صلى الله عليه وسلم هو كمان، يعني مش بيقوله لا أنا مش طالب معصية الله صلى الله عليه وسلم، لا بيقول في رأي أفضل، إذا كنت أنت بتعرض علي الرأي ده عسكريا وسياسيا فأنا بقول لك إن في رأي فيما أراه أفضل في هذا الموقف. فيقول ليس لي من أحد من بني عدي يمنعني. قبيلة بني عدي جوه قريش كانت قبيلة ضعيفة، يعني ليست من البطون الكبيرة، مش من بني أمية، مش من بني هاشم، مش من بني مخزوم، قبائل الكبيرة اللي لها حماية ولها قوة ولها سطوة. قبيلة بني عدي من أضعف بطون قريش. فدلوقتي احنا عندنا ابو سفيان زعيم قريش، وعندنا عكرمه بن ابي جهل من بني مخزوم، وعندنا صفوان بن اميه الجمحي من بني جمح، وعندنا كبار قريش وسهيل بن عمرو من بني نوفل، اسماء كبيره جدا جدا. لو انا رحت دلوقتي ودخلت قريش وعملوا معايا زي ما عملوا مع خراش بن اميه من شويه، وحاولوا يقتلوني بني عدي زعماء بني عدي، لن يستطيعوا ان يقفوا ويدافعوا عني امام الكوكبة الكبيرة من زعماء قريش. فواقعيا ما تريده يا رسول الله من تحقيق المفاوضات لن يتحقق. اذا كنت انت فعلا عايز المفاوضات تتم، لازم تدخل واحد ما يتقتلش، لان لو اتقتل كل شيء هيروح، لا في مفاوضات ولا في صلح ولا في وضع للقتال ولا في اي شيء. فانا بقول لك على الامر الواقع، انا ما عنديش اي مشكلة ان اموت في سبيل الله، وكلنا يدرك ذلك ويعلمه، والوحي موجود، مطلع ربنا على القلوب سبحانه وتعالى. فلو انا في قلبي اي شيء من الوجل على نفسي، ربنا شايف كل شيء، فانا ما اريد ابدا اي مصلحة ذاتية لنفسي. ما عنديش مانع ان اقتل في سبيل الله الان، اقتل عشرات المرات في سبيل الله، وده فعلا صدق يا اخواننا. وياما شفنا مواقف من سيدنا عمر الخطاب تدل على انه جريء في الحق، ما عندوش اي مشكلة خالص. لكن مصلحة الدعوة، مصلحة السفارة، مصلحة الصلح اللي احنا عايزين نعمله، انا قاري يا رسول الله ما تريد ان تحققه، انا سامع منك كذا مرة انك انت عايز مدة، لن تتحقق هذه المدة، لن يتحقق هذا الصلح اذا ذهبت انا، محدش هيدافع عني، انا رجل واقعي، انا ايوة قوي وممكن ادافع عن نفسي، بس ضد كام واحد؟ هحارب واحد ولا اثنين ولا عشرة وبعدين هيموتوني، هيجتمعوا علي 10 20 50 ويموتوني والقضية هتقف والصلح مش هيتحقق. فبلاش انا يا رسول الله، انا ادلك على رجل هو مبلغ ما اردت، انا مش هطلع انا بس هدلك على البديل. خلي بالك شوف الجمال، بيقول له انا مش بس رافض وخلاص كده، انا هديك الطرح البديل، هديك الحل في وجهة نظري. راجل برضو عبقري رضي الله عنه وارضاه، يقول له ارسل عثمان، عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، ارسل عثمان فانه مبلغ ما اردت، اللي انت عايزه يحصل هيعمله سيدنا عثمان. كلنا يا اخواننا متخيلين ان عثمان يعني ليس بقوة عمر بن الخطاب ولا يستطيع ان يحقق ما يحققه عمر. شفنا دلوقتي الموازنات اللي بيقدمها سيدنا عمر بن الخطاب، وشفنا رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وشفنا قيمة عثمان في نظر عمر بن الخطاب وفي نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له هو عثمان اللي ممكن يحل لك الموقف ده. عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه من بني أمية. بني أمية قبيلة قوية، أول ما يخش زعماء بني أمية هيحموه، لن يقبلوا مهما كانوا بيحاربوا المسلمين، لن يقبلوا أن يتقدم سيف من سيوف المشركين على رقبة عثمان ابن عفان، مستحيل. لا تقول لي بقى بني هاشم ولا بني جمح ولا بني سهم ولا بني عدي، اي واحد متهور من مشركي قريش لن يجرؤ ان يرفع سيفا في وجه رجل اموي في داخل مكة المكرمة، هيحموه وإلا تحصل حرب اهلية داخل مكة المكرمة. فهو ده الراجل اللي هيحقق المصلحة بتاعتك. الحاجة التانية ان الراجل ده حليم جدا جدا، مفاوض وهادي ولطيف ومحبوب جدا جدا في مكة المكرمة لكرمه الشديد. وفوق كده زوج بنتك، زوج بنتك الأولانية اللي ماتت في سنة 2 هجرية السيدة رقية رضي الله عنها وأرضاها، وزوج بنتك الحالية دلوقتي السيدة أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها. فهذا إعلان واضح إن أنت عايز سلم، أنت بعت لهم جوز بنتك مضحي يعني ممكن يموت فيها، ومع ذلك أنت قابل، فدلالة على أنك لا تريد حربا مطلقا، ولو كنت تريد حربا ما أرسلت زوج ابنتك. عوامل كثيرة جدا جدا بتقول ان الرجل ده هو الذي يصلح. ترى ماذا كان رد فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هل يا ترى لام سيدنا عمر بن الخطاب على فكره انه رفض ان يكون سفيرا له في قضيته مع قريش او في مفاوضاته مع قريش، ام انه رحب بطرحه واختار عثمان، ام انه اختار رجلا ثالثا غير عمر او عثمان؟ هذا ما نعرفه بعد الفاصل، فابقوا معنا.
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، لنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل الفاصل كنا بنتكلم على الموقف العجيب جدا، موقف سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو بيرشح عمر بن الخطاب للسفارة مع قريش وتفاوض مع قريش، وعمر بن الخطاب بدوره يرشح عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه سفيرا بديلا عنه إلى قريش. إيه رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولا كلمة يا إخوانا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا دكتاتورية ولا رأي متسلط، منتهى الأدب، منتهى اللطف في التعامل، منتهى الأخلاقيات العالية. قال والله هو ده اللي أنت شايفه ده فعلا مناسب جدا. قابل برأي عمر بن الخطاب عادي جدا جدا، منطقي جدا جدا ما تقوله يا عمر. فعلا لو انت دخلت الى مكة المكرمة ممكن تتعرض للقتل وكل اللي احنا عايزينه فعلا ما يتحققش. طب عثمان بن عفان يحقق هذه المهمة افضل، خلاص يبقى عثمان بن عفان وبلاش انت يا عمر. لا في توتر ولا في عصبية، ولا قاله انت ازاي ما تسمعش كلامي، ولا قاله انا رؤيتي مهما كانت اكيد افضل من رؤيتك، انا مش بس رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا احكم البشر وسيد العالمين. ما قالش الكلام ده كله صلى الله عليه وسلم، مع انه حقيقي الكلام ده كله، لكن هو ينظر للامور نظره هادئه. بيعلمنا، بيعلمنا حقيقه الاب في بيته، مدرس في مدرسته، الحاكم في دولته، الوزير في وزارته، على اي مستوى اسمع اراء الناس، مش بس لمجرد ان تسمع لكي تنفذ ايضا ان رايت ان هذا الخير او ان هذا الراي هو الحق وهو الخير وهو النور الذي يمكن أن يضيء للأمة الإسلامية. فرسول الله قبل وقال له ما فيش مشكلة فعلا عثمان بن عفان. عثمان بن عفان هذه قيمته في الميزان الإسلامي. الناس اللي بتتكلم على عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه محتاج مننا حلقة كاملة، حلقة كاملة نتكلم على عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، عشان الاتهامات التي توجه إليه في كتب المدرسة، طلبة سنة خمسة وطلبة ابتدائي وسنة تانية اعدادي وسنة تانية ثانوي بيدرسوا عن عثمان بن عفان كلام ما أنزل الله به من سلطان. نتمنى أن ربنا يتيح لنا تغيير هذه المناهج إلى حقيقتها. سيدنا عثمان بن عفان اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اختاره مرتين يبقى زوج بنته، مرة واحدة ماتت اتجوزه الثانية رضي الله عنه وأرضاه، والذي بلغ هذه المكانة وهذه الدرجة في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت، شوف قد إحنا في أزمة صلح حديبية، قضية خطيرة، الناس تقول عليه ضعيف، ضعيف ازاي والرسول صلى الله عليه وسلم بعته في هذه المهمة. انت تطعن عندما تشك في قوة عثمان بن عفان، انت تطعن في تقييم رسول الله صلى الله عليه وسلم له. مش اي واحد بيقيمه، بكلمكش ان في فيلسوف او مفكر او عالم من العلماء او واحد صاحبه بيتكلم عنه، انا بتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتابع بالوحي في كل الصغيرة والكبيرة. لو كان اختيار غير سليم ينزل الوحي مباشرة يقول له لا ده مش اختيار مناسب، الاختيار المناسب فلان أو فلان أو فلان، لكن هذا توافق مع رضا رب العالمين سبحانه وتعالى عن هذا الاختيار العظيم لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وقال له توكل على الله، أدي المهمة. مهمة سيدنا عثمان بن عفان لما يدخل مكة المكرمة، أول شيء إن هو يوصل مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا جايين عايزين سلم وعايزين معاهدة، ما تعملش انت المعاهدة يا عثمان، بس وصل ما نريده، خليهم يبعتولنا راجل يقعد مع كبيرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يعمل المفاوضات، انما وضح لهم هدفنا، هدفنا الحقيقي. انا مش ضامن الوسطاء اللي جم بينا، يا ترى عروة بن مسعود رجع قال ايه، يا ترى بديل قال ايه، يا ترى الحليس قال ايه، ما نعرفش. فانا عايزك انت توصل بمنتهى الوضوح ما نريده. احنا مش جايين عايزين حرب، احنا جايين سلام وعايزين مدة نحددها مع بعض. هو دي خلاصة القصة كلها. فدي أول حاجة تعملها. الحاجة الثانية تعملها أنك تتواصل مع ضعفاء المسلمين الذين لم يستطيعوا أن يهاجروا، طمنهم إن شاء الله ربنا يجعل فرج قريب. إمتى؟ أنا ما أعرفش، لكن أنا واثق في نصر الله عز وجل وفي تمكينه سبحانه وتعالى. فدي كانت المهمة بتاعة سيدنا عثمان. دخل سيدنا عثمان بن عفان، أول ما دخل أم طلع له أبان ابن سعيد بن العاص الأموي رضي الله عنه، ساعتها كان لسه مشرك من بني أمية، كان زي ما سيدنا عمر توقع بالضبط. الراجل ده من بني أمية، أول ما دخل سيدنا عثمان أم طالع واحد قوي من أبناء بني أمية وقال أنا أجرت عثمان بن عفان، ما حدش قرب له. لان ده في وشنا كلنا، لو حصل اصابه لسيدنا عثمان او تعدي عليه ده في وش بني اميه، فانا احميه انا اجيره. وابان بن سعيد بن العاص بن عم سيدنا عثمان، ورجل قوي في داخل مكه المكرمه، ورجل رحيم في داخل مكه المكرمه. ودي برضو حاجه تانية مهمه جدا، نطلع له واحد يتصف باللين وبالرحمه مع ان هو قوي جدا ومعتبر وقيمته عاليه في عيون القرشيين، الا ان هو كان رفيق وسمته سمه عثمان بن عفان، نفس الحلم ونفس الرقه، وعشان كده كان صاحب اصلا سيدنا عثمان بن عفان والطيور على اشكالها تقع. الرجل الرفيق بيدور على رفقاء على نفس درجه الاخلاق بتاعته. سيدنا عثمان ما شاء الله قمه الاخلاق، رجل تستحي منه الملائكه. فابان بن سعيد بن العاص رضي الله عنه ده، او يعني ساعتها كمان كان لسه مشرك، ده راجل على هذه الاخلاق العاليه. فاول ما دخل سيدنا عثمان ام اجاره وحماه. غير كده بقى ده ترتيبنا احنا، ان يقف معاه واحد من قبيلته وقبيله بني اميه لكن ترتيب رب العالمين عنده حاجات تانية اعظم، لو انت بذلت الجهد هو يدي لك سبحانه وتعالى. ابان هذا، ابان ابن سعيد بن العاص، قدرا من غير ترتيب مننا خالص، قبل الاحداث دي بسنه او سنتين كان في زياره للشام في التجاره، وهو في هذه التجاره قابل راهب نصراني عايش في الشام. الراهب النصراني اتكلم معاه وقال له على فكره بلدكم هيظهر فيها قريب نبي، اما كانش ظهر فكلمه على ظهور نبي. الكلام ده قاعد يفكر فيه ابان، ابان لسه مشرك، لسه لم يؤمن لم يسلم، لكن كلام الراهب فضل فاكره، والاحداث عمال يترجمها ويفكر فيها، وشايف سيدنا عثمان صديقه القديم والرجل العاقل والحليم والكريم، شايفه معتنق هذا الدين وبيتكلم باسم الاسلام دلوقتي. الكلام ده كله شغال في ذهن ابان، ما يعرفوش عثمان بن عفان. سيدنا عثمان في الوقت ده ما يعرفش ان ابان شاف واحد راهب، ولا انه توقع الاسلام، ولا انه بيفكر فيه، ولا اي حاجه خالص. لكن دي كلها اشياء جعلت ابان متحمس جدا في الدفاع عن عثمان بن عفان، ولا كانه اعظم مسلم من المسلمين مع انه لسه مشرك. وما يعلم جنود ربك الا هو، اشتغل انت بس واعمل اللي عليك وخلي نيتك خالصه مع ربنا، وهو هيسر لك ويفتح لك السبل. انت عايز سلم حقيقي هنوفره لك ونيسره لك ما دام الصدق في قلبك. فدخل سيدنا عثمان في منتهى العظمه والقوه، رفع راسه محمي بالسيوف بني اميه داخل، ما عندوش، مع ان سيدنا عثمان قبل ما يهاجر كان عمه يعذبه في الله عز وجل. عمه كان لسه مشرك وكان بيعذب سيدنا عثمان من بني اميه، بقى بيعذب واحد من نفس العيله وعايز يرفض ان هو يدخل في الاسلام، وهو عايش في مكه المكرمه كان في هذه الظروف. لما خرج وراجع دلوقتي ما رجعش ضعيف زي الاول او معذب او مشرد، لا لا لا، رجع داخل محمي بالسيوف وفي منتهى القوه والعظمه. وخلي بالك ان رئيس مكه كلها اموي، ابو سفيان رضي الله عنه وارضاه، حضرتك برضو كان زعيم المشركين اموي. فالوضع الحمد لله متستف والامور مستقره، ودخل سيدنا عثمان بن عفان في منتهى العظمه، قعد مع زعماء قريش كلهم وقال لهم بمنتهى الوضوح احنا مش جايين عايزين حرب، احنا عايزين نعمل عمره بس، كل اللي انتوا عاملينه ده عشان نخش نعمل عمره في ساعتين ونمشي، ايه كل اللي انتوا عاملينه ده؟ ايه المشكله الكبيره وايه التصعيد الخطير وايه كده؟ هنعمل عمره ونمشي ومعناش سيوف المقاتلين، ولو عايزين نقاتل كنا مسكنا الخمسين اسير ذبحناهم، مش عندنا الكلام ده كله، احنا عايزين فعلا سلم، فده اللي احنا عايزينه، عايزين واحد منكم كده يجي معانا يعمل حوار مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مفاوضات سلميه ونشوف هنوصل لايه. قولوا اللي انتوا عايزينه في المفاوضات واحنا نقول احنا عايزينه ونصل الى حل يرضي الطرفين. ده الكلام اللي قاله سيدنا عثمان وقعد في مكه المكرمه وزار الاهل هناك وزار الناس هناك. وخلي بالك المسلمين اللي قاعدين في مكه ساعتها ما كانوش مظهرين اسلامهم، ضعفاء، كان منهم على سبيل المثال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان قاعد وكانت امه كمان مسلمه اللي هي زوجة العباس، العباس كان ساعتها مشرك، فالاثنين كانوا قاعدين مش عارفين يخرجوا يهاجروا، مش عارفين يتصرفوا، كان هو طفل صغير عبد الله بن عباس وامه ضعيفه مش قادرين يهاجروا، وغيرهم كان كتير ناس اسلمت وإماء وعبيد وما عندهمش القدره على الهجره، فقاعدين جوه مكه المكرمه. فدخل سيدنا عثمان زار الناس كلها عشان ما يلفتش النظر ليهم، زار المشركين وقرايبه وحبايبه واصحابه سنين طويله، اول مره يخش مكه من ساعه الهجره، احنا في سنه 6 من الهجره دلوقتي، 6 سنين وهو سايب مكه المكرمه. فزار الناس وهو بيزور الناس يعرف ان ده مسلم يطمنه ويقول له اطمئن ان شاء الله ربنا فرجه قريب ان شاء الله. هانت سبحان الله بعد سنتين قال لي من سنتين حصل فتح مكة المكرمة. فهو قاعد يطمن الناس. وبعدين زعماء مكة لقوا العلاقة لطيفة والكلام مؤدب واستريحوا سيدنا عثمان وقالوا له يا عثمان إن أردت أنت أن تطوف بالبيت الحرام فطف. بالك 6 سنين ما طفتش. هم لسه شدين ورفضين الرسول صلى الله عليه وسلم يخش. بس المعاملة اللطيفة بتاع سيدنا عثمان والمحاورات الدبلوماسية والأدب والجمال كله قال له لو أنت عايز تطوف فضل طوف. فاجئهم سيدنا عثمان. والله روعة حاجة روعة السيرة فعلا كنوز لا تنتهي. قال سيدنا عثمان ما كنت لأطوف قبل أن يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قد إيه مشتاق للطواف بس ما أقدرش. لازم الرسول صلى الله عليه وسلم الأول. أنا نفسي ومشتاق والبيت الحرام وذكريات طويلة وأجر كبير وكل ده ورا الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أستطيع أن أتحرك خطوة في حياتي إلا خلفه صلى الله عليه وسلم. دنيا وآخرة أنا ماشي وراه. فقالوا ما أقدرش. يا سلام على الموقف ده. شوف قد إيه قريشي. الرسول صلى الله عليه وسلم لا شايفه ولا متابع الموقف وده شرف الظهر. أنت الوحيد اللي طفت. أنت ولا فكر في حاجة خالص. ما فيش أي مصالح شخصية. أنا متجابد لله عز وجل. مهمتي هي مهمة الأمة الإسلامية. أنا مش هطوف. قد إيه القرشيين لما شاف الموقف ده عرف إنهم بيتعاملوا مع كتلة واحدة. كيان واحد. مفيش مش هيقدروا يشتروا منه ده ولا ده ولا يغروا ده ولا ده. 1400 واحد المسلمون كلهم جسد واحد أمة واحدة. هي دي طبيعة الأمة الإسلامية. الفرقة التي نراها الآن هنا أو هناك هذه ليست من سمات الأمة الإسلامية. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون. هذه أمة واحدة. حرص على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في منهجه التربوي. لا في حاجة اسمها مهاجر ولا في حاجة اسمها أنصاري ولا في حاجة اسمها أوسي ولا خزرجي ولا عربي ولا غير عربي. كلنا مسلمين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ادرسوا السيرة يا إخواننا وخذوا منها العبر والدروس والفوائد. اللي بيحصل دلوقتي ما بين الإسلاميين من تنازعات اللي عندهم توجه إسلامي واحد ومع ذلك كل واحد بيخبط في التاني ونشوف على الفضائيات. هذا ليس من الإسلام في شيء. الإسلام اللي احنا بندرسه دلوقتي الإسلام هو ما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. كتلة واحدة مع المسلمين. اللي يقولوا سيدنا عثمان واللي سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر في كل المشاهد اللي شفناها. احنا بنتكلم بقى 4 حلقات دلوقتي صلح الحديبية. شوف كم موقف قلنا فيه كذا مرة. كتلة واحدة كتلة واحدة كتلة واحدة. هي دي الأمة الإسلامية. ويوم ما نوصل لهذه الصورة يوم ما هتشوف رايات المسلمين مرفوعة في كل حتة في الدنيا. ويوم ما هتشوف العز والشرف والمكانة والقدر العالي لهذه الأمة. ويوم ما تشوف النتائج اللي احنا نفسنا تتحقق سواء من مفاوضات او من حروب او من اقتصاد او من سياسة او من اي شيء هتلاقي الامة في اعلى الدرجات. ليه؟ لانها مشيت على الصراط المستقيم الصراط الذي علمنا اياه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. رفض سيدنا عثمان بن عفان. حاولوا معاه رفض مرة واثنين. حبس عثمان بن عفان. مش حبس بمعنى ان هو يعني حبسوه او منعوه. لا طب نحاول تاني بكرة في مفاوضات نتكلم تاني بكرة طب نتكلم تاني بعده وهكذا. قعدوا 3 أيام يفكروا يعملوا ايه مع سيدنا عثمان. يغروه مرة بالطواف يغروه مرة بالحوار وهو قاعد معه مصابر معه. خلينا نتكلم تاني بكرة والجلسة اللي يقعدوا فيها ما يوصلوش لحاجة. طب نتكلم تاني يوم والجلسة ما يوصلوش فيها حاجة. نتكلم تالت يوم 3 أيام يتكلموا معه. في هذه 3 أيام أشيعت إشاعة وصلت إشاعة إلى الجيش المسلم أن عثمان بن عفان قتل. لما دخل أول يوم قتل. طبعا إحنا لا في موبايلات ولا في اتصالات ولا في شيء. مكة قرية مقفولة حواليها عسكر حامينها. الجيش الإسلامي برا 10 كيلومترات في الحديبية. ما فيش بينهم محدش من المسلمين عارف يخش إلى داخل مكة المكرمة يعرف إيه اللي جواها. وصلت إشاعة. مين اللي سرب الإشاعة؟ الله أعلم. يا ترى شباب قريش اللي عايز يولع الدنيا وارد جدا جدا. هم لسه كانوا داخلين على معسكر الإسلامي عايزين يولعوا الدنيا ويموتوا حد من المسلمين. وارد جدا يكون حد منهم اللي بعت الإشاعة. يا ترى حد وصل خبر بطريقة غلط. يا ترى حد شاف حاجة وترجمها غلط. الله أعلم. لكن الجيش الإسلامي وصلته الإشاعة أن قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. كارثة. موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم ما فوتش الموضوع. لا بقى أنا صبر مرة واثنين وثلاثة وأربعة وتعرضت الأشياء كتير منكم وفي هذا الموقف لابد أن نبايع. خلاص اتقتل رسولنا هذا انتهاك لكرامة الأمة الإسلامية. ما عادش موضوع شخصي بقى، ما عادش إن أنا في تعدي على الرسول صلى الله عليه وسلم. لما نيجي نشوف الرفق بتاع صلى الله عليه وسلم عندما يجذبه رجل من رقبتي أو يتعدى عليه أحد بكلمة أو بلفظ فيصبر صلى الله عليه وسلم ويحتسب ويغفر ويتسامح، ده في حقه هو صلى الله عليه وسلم. أما في حق الدولة الإسلامية ما ينفعش الكلام ده. إذا أهينت كرامة الأمة الإسلامية لابد أن يأخذ رئيسها موقفا. فوقف الرئيس صلى الله عليه وسلم وجمع الناس قال لهم تعالوا بقى بايعوا. هذا موقف في منتهى الخطورة. اجتمع 1400 إنسان إلا واحد، واحد بس اسمه الجد بن قيس، تكلمنا عليه في أول الحلقات خالص، كان منافقا خرج مع المسلمين. إنما الجيش الإسلامي كله ما شاء الله لا قوة إلا من المؤمنين الصادقين، قال لهم تعالوا بايعوا. فبايع الجميع 1400 واحد من المسلمين بايعوا، ما على أي شيء بايعوا. الجل المعظم بايعوا على ألا يفروا، على ألا يفروا، يعني خلاص يا أخوانا اللحظات القادمة ستشهد قتالا. إحنا حاولنا نأجله كتير زي ما أنتم شايفين، لكن هم مصرين. وصل الموضوع إلى قتل عثمان كما أشيع، طبعا هو ما كانش اتقتل بس ده اللي أشيع عند الناس. فإذا كانت قتل فإحنا جاهزين للقتال، بايعوني على ألا تفروا. فبايع الصحابة جميعا على ألا يفروا، وبعضهم بايع على الموت، عشان في روايات بتقول بايع على ألا يفروا وبعضهم بايع على الموت. الاثنين صح، الجيش كله بايع على عدم الفرار، وبعض الصحابة بايعوا على الموت. يعني ايه بايع على الموت؟ يعني معاك لحد آخر لحظة في حياتنا، مش هنسيب، يا إما منتصرين يا إما ميتين. وبايع بعضهم على الموت 3 مرات، زي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. سلمة بن الأكوع دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة في مبايعة في هذا اليوم وقال له أبايعك على الموت يا رسول الله، ولفت الصحابة كل شوية واحد يجي يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، ورجع سلمة بن الأكوع تاني يبايع على الموت يا رسول الله، والمرة الثالثة بايع على الموت يا رسول الله. وسيدنا عثمان بن عفان مش موجود في الجيش دلوقتي. أم رسول الله عمل حاجة جميلة جدا جدا، أم حاطت إيديه في إيدين نفسه وقال وهذه بيد عثمان، أنا أبايع عنه. لو كان موجود كان بايع معانا على الموت، كان بايع معانا على عدم الفرار. شوفوا قدر سيدنا عثمان في عينين الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه اليد أعظم 1000 مرة ومليون مرة ولا تقارن بيد عثمان ولا غيره، هذه يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبايع صلى الله عليه وسلم نفسه بديلا عن عثمان، وهذه من أعظم مناقب عثمان بن عفان قاطبة، من أفضل سماته رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده مكان يده صلى الله عليه وسلم. خلاص القتال وشيك، لسه هنفكر نعمل إيه في القتال إذا بعثمان ابن عفان يظهر وتقف البيعة. لكن البيعة دي في التاريخ عرفت ببيعة الرضوان، لها من الأثار ولها من الدلائل ولها من العظمة ما لا يمكن بحال أن يوصف في لقاء. يا ترى كيف قيم رب العالمين سبحانه وتعالى هذه البيعة، وكيف نظر إليها، وكيف حكى عنها، وما هو رد فعل القرشيين للحوار الذي دار بين رسولنا صلى الله بين عثمان بن عفان رضي الله عنه وضعه بينهم، وماذا هم فاعلون؟ هل سيرسلون رسولا رابعا أو خامسا؟ هل ستتم المفاوضات أم أن الحرب ستدور؟ هذا بإذن الله ما نعرفه، وغيره في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.